بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله، الحمد لله الذي أعد الغرفات وزين الجنات لمن سار في طريق الخيرات، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة من يرجو الأمن معكم في يوم الحسرات، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله خير البريات، حث هذه الأمة على العلم والصالحات، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه العدول الثقات. أما بعد، فاتقوا الله حق التقوى وراقبوه في السر والنجوى، واعلموا أن أجسادكم على حر النار لا تقوى. أيها الموحدون، إن كتاب الله عز وجل كتاب عظيم، فيه نبأ لنا جسيم، يحث الله سبحانه وتعالى فيه على الفضائل، ويحذرنا جل في علاه من الرذائل، يدعو إلى الخيرات ويحذر من فعل المنكرات. فحقيق بالمرء أن يكون كتاب الله عز وجل جليسه وهجيره وأنيسه، يتأمل في معانيه ويتدبر في مبانيه. ولذلك أحببنا في هذه اللحظات وفي هذه الدقائق الغاليات أن نعيش مع عبادة من العبادات وطاعة من الطاعات أكثر الله سبحانه وتعالى من ذكرها في الآيات البينات. حديثي معكم عباد الله عن عبادة العلم، هذه العبادة العظيمة لو تجول الإنسان في رحاب كتاب الله عز وجل لوجد العجب في مكانة العلم وفي فضل العلم وفي ارتفاع العلماء ومناقبهم وما خصهم الله سبحانه وتعالى به. أيها المؤمنون، الذي ينظر في كتاب الله عز وجل يرى أن الله سبحانه وتعالى يثني على نفسه بالعلم، فإن العلم من أجل صفات الله عز وجل، العلم الشامل، العلم الكامل هو لله سبحانه وتعالى. ولذلك أوحى الله سبحانه وتعالى إلى نبيه أن يخبر هذه الأمة، قل إن العلم عند الله، العلم الحقيقي عند الله سبحانه وتعالى، العلم الكامل، ولا يحيطون بشيء من علمه. مهما بلغ العباد في العلم ومهما بلغوا الدرجات في المعارف، وفوق كل ذي علم عليم. في سياق مجادلة المشركين في علوم الغيب قال الله سبحانه وتعالى: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. هذا العلم لما ذكره الله سبحانه وتعالى في حياة نبينا صلى الله عليه وسلم، كيف طلب الازدياد والنهل من هذا العلم وقل رب زدني علما. لقد عرض على النبي صلى الله عليه وسلم أن تجعل له جبال مكة ذهبا فرفض ذلك، وعرضت عليه أمور الدنيا كلها فرفضها، وجاءه جبريل وعرض عليه الرب جل في علاه بين أن يكون ملكا وأن يكون عبدا، فاختار العبودية، فاختار العبودية، اختار التواضع، لم يطلب النبي صلى الله عليه وسلم الازدياد من شيء في حياته إلا من العلم، وما ذلك إلا لشرف العلم ولرفعة العلم. هذا القرآن الذي أنزله الله سبحانه وتعالى كم هو مليء بين جنباته بالعلم. لقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم، لا زال الناس يبحرون في كتاب الله عز وجل ويتأملون في آيات الله عز وجل وينهلون من فوائده ويأخذون من موارده. كم من الحكم العظيمة وكم من الدلائل العجيبة، آلاف الكتب في التفسير تنهل من كتاب الله عز وجل، وما ذلكم إلا لهذا العلم العظيم الذي جعله الله سبحانه وتعالى في كلامه. بل عباد الله، بداية الإسلام وأول صيحة مدوية مجلجلة في الإسلام كانت إذانا بميلاد العلم في هذه الأمة، اقرأ باسم ربك الذي خلق، وسيلة من وسائل العلم ابتدأ الوحي بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليدل على عظمة هذا العلم. بل إن الله عباد الله لما جاء يذكر النعم التي امتن الله سبحانه وتعالى بها على الإنسان جعل في مقدم هذه النعم نعمة العلم. خلق الإنسان علمه البيان في افتتاحية سورة الرحمن، أول نعمة يمتن الله سبحانه وتعالى به على العبد، به على المسلم، أن الله سبحانه وتعالى من به على نعمة العلم. ثم عباد الله، من يسلك دروب العلم يرفعه الله عز وجل في درجات الآخرة كما قال ابن عباس، وذلك مصداق قول الله عز وجل: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. قال إسرائيل بن يونس: يرفعه الله عز وجل في درجات الآخرة والدنيا. رفع عند الله عز وجل بهذا العلم، بل وأكد الله ذلكم بنفي التسوية، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ لا يستوي صاحب العلم ومن دونه في العلم، بينهما تفاوت عظيم. ثم عباد الله، تأملوا في تلكم الآية العظيمة في مقام الوحدانية: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. يذكر الله سبحانه وتعالى أعظم غاية، غاية التوحيد الوحدانية، فيذكر الله سبحانه وتعالى مع نفسه الملائكة وأهل العلم على سبيل الاستشهاد، وما ذلك إلا لمنزلة أهل العلم. ثم إن الناس في هذه الدنيا إذا غابت عليهم بعض أمور الدين فإن الله سبحانه وتعالى أحالهم على أهل العلم: فاسألوا أهل الذكر. وهذا دليل على سؤال أهل التخصص، سؤال العلماء الربانيين العارفين. بل إن النوازل في هذه الأمة والفتن والأمور الكبار لا يرجع فيها إلا إلى العلماء، لا يتكلم فيها آحاد الناس، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه. من الذي يعلم هذا الاستنباط؟ العلماء الكبار في النوازل التي تنزل بهذه الأمة. العلماء وأهل العلم شرفهم الله سبحانه وتعالى بأنهم أهل القرآن، وهم الذين يعيشون معاني القرآن، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. رسوخ هذا العلم إنما يكون في صدور العلماء وفي صدور الذين أوتوا العلم. هؤلاء الذين يصدقون بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق. أول الناس إيمانا بالحقائق، بالوحي، بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا العلم عباد الله يدفع الإنسان دفعة معنوية في حياة الطاعة وفي الرحلة إلى الله سبحانه وتعالى. إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا. هيئة أهل العلم أن أثر العلم يرى في حياتهم، فيطبقون هذا العلم ويزدادون بالانكسار والافتقار إلى الله سبحانه وتعالى. شرف الله سبحانه وتعالى العلماء وأهل العلم في كتابه أنهم لا يغترون بزخارف الدنيا وهذيان الدنيا، وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا. لم يغتروا بمعاني الدنيا لأنهم ينظرون إلى الآخرة، ينظرون إلى ما عند الله سبحانه وتعالى. بل فضل الله سبحانه وتعالى الأنبياء بهذا العلم وعلم آدم الأسماء كلها. وفي قصة سليمان وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين، رفعة من الله سبحانه وتعالى، رفع الله سبحانه وتعالى أهل العلم في آيات كثيرة، بل حباهم الله سبحانه وتعالى بأنهم أهل للريادة وأهل للقيادة. زاده الله بسطة في العلم والجسم في قصة طالوت، كيف اصطفاه الله عز وجل وكيف حباه الله سبحانه وتعالى. بل بين الله سبحانه وتعالى في كتابه، وهذا من البيان العظيم، أن العلماء بعلمهم يفوقون من آتاهم الله عز وجل قدرات مادية مثل الجن، كما في حادثة قصة ملكة سبأ وبلقيس لما طلب سليمان إحضار العرش قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. هذا الذي آتاه الله سبحانه وتعالى علم من الكتاب من البشر اسمه آصف، حباه الله عز وجل بالعلم. قال العلماء كان يعرف اسم الله عز وجل الأعظم وكان مجاب الدعوة. ذلكم الآخر العفريت من الجن لم يستطع مع ما آتاه الله عز وجل من القدرات أن يأتي بالعرش قبل هذا الرجل الذي أعطاه الله سبحانه وتعالى العلم. فالعلم عباد الله تشريف للإنسان. لقد ملأ الله سبحانه وتعالى قرآنه آيات بينات في فضل العلم وفي رفعة مكانة أهل العلم. نفعني الله وإياكم بالقرآن والسنة وما فيهما من الهدي والحكمة. أقول قول هذا واستغفر الله من كل ذنب. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه الغر الميامين، وعلى من سار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. ثم أما بعد، عباد الله، إن لهذا العلم زكاة، كما أن للمال زكاة فإن للعلم زكاة. وزكاة العلم يرجع في أمرين: الأمر الأول أن يطبق المرء هذا العلم في حياته، ولا يكثر الإنسان من حجج الله عليه. جاء أحد الصحابة إلى أم المؤمنين عائشة يسألها المزيد من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: هل عملت بما مضى؟ يعني الأحاديث التي أخذتها في الماضي هل عملت بها؟ هل طبقتها؟ فقال: لا. فقالت أم المؤمنين عائشة: لا تكثر من حجج الله عليك. فالإنسان يأخذ هذا العلم ويطبقه في حياته، لا يعيش الإنسان معاني الإزدواجية فيرى عمله في واد وعلمه في واد. العالم الرباني هو الذي يثمر العلم في حياته بالتطبيق وبالعمل، علمه عمله يسبق علمه. ثم الأمر الثاني في زكاة هذا العلم أن يبث المرء هذا العلم للناس، لا يكتم هذا العلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كتم علما ألجمه الله يوم القيامة بلجام من نار، لأنه كتم هذا العلم. وكم عاب الله عز وجل في كتابه الكريم كما في سورة البقرة على أولئك الذين يكتمون العلم من أهل الكتاب، فهذا العلم لا يجعله الإنسان في صدره بل يبثه للناس. حتى الرجل اليوم الآن أنت تسمع هذه الخطبة تتعلم هذا العلم، ينبغي أن تنقله إلى أهلك وإلى أبنائك، تنقل هذا العلم وهذه المعارف التي يتعلمها المرء حتى لا تكون حجة عليه. فزكاة العلم يكون بالعمل والتطبيق، وزكاة العلم يكون ببثه للناس. عباد الله، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله به عليه عشرة فصلوات ربي وتسليمات عليه. اللهم عز الإسلام والمسلمين، اللهم عز الإسلام والمسلمين، اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم احقن دماء المسلمين في سوريا، اللهم احقن دماء المسلمين في سوريا، اللهم احقن دماء المسلمين في سوريا، اللهم إنا نستودعك الله أهل سوريا، اللهم إنا نستودعك الله أهل سوريا، اللهم احفظهم بحفظك، اللهم اكلأهم بكلاءتك، اللهم سددهم، اللهم اكسو عاريهم، اللهم اطعم جائعهم يا رب العالمين، اللهم اجعل بلاد المسلمين أمنا وأمانا ورخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم ارحم الشيخ زايد، ووفق اللهم خليفته خليفة إلى ما تحب وترضى، وخذ بناصيته إلى البر والتقوى. اللهم وفق الشيخ سلطان، وأيده بالسنة والقرآن. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة.